بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح الأربعين النووية، وذلك من خلال برنامج أصول العلم، متون جامعة في أصول العلوم النافعة، لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي، والتي ألقيت بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرا بمدينة الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 35 بعد 400، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى سنة 76.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزات المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيا عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر الطرق. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الإعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بحمد الله وذكر الشهادتين، مصليا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، ونبه بعبارة لطيفة إلى مقصوده من كتابه، وذلك في قوله: المخصوص بجوامع الكلم، فإنه يشير إلى أن كتابه موضوع في جمع أحاديث عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يستحق الوصف باسم جوامع الكلم. ومثل هذا يسمى عند علماء البلاغة براعة الاستهلال، وهو أن ينبه المتكلم في أول كلامه ما يشير إلى قصده. وإلى ذلك أشرت بقولي: براعة الاستهلال أن يأتي في أول الكلام ما بقصده يفي، براعة الاستهلال أن يأتي في أول الكلام ما بقصده يفي. فقوله رحمه الله: المخصوص بجوامع الكلم، منبه إلى أن مقصود كتابه هو جمع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يصح عليه الوصف المتقدم. والجامع من الكلم ما قل مبناه وعظم معناه، والجامع من الكلم ما قل مبناه وعظم معناه، فهو يجمع وصفين: أحدهما قلة الألفاظ والمباني، أحدهما قلة الألفاظ والمباني، والآخر جلالة المقاصد والمعاني، جلالة المقاصد والمعاني. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم، ما صدق عليه الوصف المتقدم مما قل لفظه وعظم معناه، ومنه الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب، فإنها قليلة الألفاظ والمباني جليلة المقاصد والمعاني. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي هو معتمد أكثر من صنف في الأربعين، وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا الحديث، وذكر أنه يروى من وجوه متعددة عن جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك في آخرين بألفاظ متعددة أشار إلى طرف منها، ثم بين أن هذا الحديث مع كثرة طرقه فإنه ضعيف باتفاق الحفاظ. وهذا الاتفاق الذي ذكره رحمه الله يرد عليه أن الحافظ أبا طاهر السلفي رحمه الله أشار إلى ثبوته عنده في صدر كتاب 40 البلدانية له، وكأن المصنف يشير إلى اتفاق قديم قبله، وأن الحفاظ قبل أبي طاهر السلفي متفقون على ضعف هذا الحديث وهو الصحيح فيه. فإن هذا الحديث مع أنه يروى من وجوه متعددة من حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يثبت عنه، وابتدأ المصنف رحمه الله ذكره له بقوله روينا، وهذه الكلمة الدارجة في لسان المحدثين فيها لغتان مشهورتان، الأولى ضم الراء وكسر الواو مشددة، ضم الواو ضم الراء وكسر الواو مشددة روينا، والأخرى فتح الراء والواو معا روينا، فتح الراء والواو معا رأينا روينا. وذكر بعض المتأخرين لغة ثالثة وهي ضم الراء وكسر الواو بلا تشديد روينا، وذكر بعض المتأخرين لغة ثالثة وهي ضم الراء وكسر الواو بلا تشديد روينا، وهي فرع عن اللغة الأولى. وكل من اللغتين لها المقام الذي تصلح له، فأما قول القائل روينا فمعناه روى لنا شيوخنا، وأما قوله روينا فمعناه استنبطنا مروي شيوخنا فحملناه عنهم، استنبطنا مروي شيوخنا فحملناه عنهم. فمتى ابتدأ الشيوخ الآخذ عنهم بالرواية فحدثوه بها قال روينا، وإن كان هو المبتدئ لاستخراج ما عندهم من الحديث قال روينا. ثم ذكر المصنف بعد جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الأربعينيات، وأن أقدم من اتصل به خبر تصنيفه هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك الحنظري المروزي رحمه الله تعالى، ثم تتابع الناس في تصنيف الأربعينيات في الحديث على اختلاف مواردها وتعدد مشاربها. ثم ذكر رحمه الله الباعث له على جمع أربعين حديثا وهو شيئان، ثم ذكر رحمه الله الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من علماء الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من علماء الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. ثم ذكر رحمه الله في أثناء تقرير هذا المقصد اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وما ذكره متعقب من وجهين، وما ذكره متعقب من وجهين، أحدهما أن الاتفاق المذكور يقدح فيه مخالفة جماعة من الحفاظ، أن الاتفاق المذكور يقدح فيه مخالفة جماعة من الحفاظ، من أجلهم مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، من أجلهم مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، الذين صرحوا بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا استغناء بالأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الدين، ومن جملتها فضائل الأعمال. وكان حقيقا بالمصنف أن يعزو هذا المذهب إلى الجمهور كما صنع في كتابه الآخر الأذكار، فإنه لما ساق هذه المسألة في كتاب الأذكار لم ينسب القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلى الاتفاق والإجماع، بل جعله منقولا عن جمهور أهل العلم. والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف استقلالا، عدم جواز العمل بالحديث الضعيف استقلالا ما لم يقترن به ما يدعو إلى العمل، ما لم يقترن به ما يدعو إلى العمل كالإجماع أو كونه قول صحابي لم يخالفه غيره، كالإجماع أو كونه قول صحابي لم يخالفه غيره أو غير ذلك من القرائن المعتد بها عند الفقهاء.
نعم. أحسن الله عليكم. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه وأنه يرجع إلى سبعة أمور. أولها أنه مشتمل على أربعين حديثا، أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدة أحاديثه باعتبار التراجم 42 حديثا، فإن عدة أحاديثه باعتبار التراجم 42 حديثا، وباعتبار التفصيل 43 حديثا، وباعتبار التفصيل 43 حديثا، لأن الترجمة المذكورة بقوله الحديث 27 تضمنت حديثين، أحدهما للنواس بن سمعان والآخر لوابصة ابن معبد رضي الله عنهما، وكلا العددين يرجع إلى الأربعين بإلغاء الكسر، فإن العدد إذا قرب من العشرات ألحقته العرب به نقصا أو زيادة، فلو كان العدد 42 ذكروه باسم الأربعين، وإذا كان 48 ذكروه باسم 50 تقريبا للعشرات التي هو أدنى إليها. وثانيها أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين، أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب عليه، وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب عليه. وأشهر الزائدين عليه هو الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله، فإنه تمم هذه الأربعين فبلغها 50 حديثا مما رأى أن تلك الأحاديث الزائدة يلحق بهذه 40 في وصفها. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الإسلام، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين والإسلام، وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام أو نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه مما ينبئ عن جلالة قدره، فإن الأحاديث الموصوفة بهذه الأوصاف هي من أجل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لجلالة قدرها وعظم معانيها. والرابع أن كل هذه الأحاديث أحاديث صحاح، أن كل هذه الأحاديث أحاديث صحاح، وقد خولف في بعضها مما أداه إليه اجتهاده مما سيأتي ذكره في محله. ووقع في كلامه وصف جملة من هذه الأحاديث بالحسن، ووصفها بذلك لا يخالف ما ذكره هنا أنها أحاديث صحيحة. لماذا لا يخالف؟ ما الجواب؟ هذا متعب. إيش؟ أحسنت. لأن وليس ذلك مخالفا ما ذكره هنا من كونها أحاديث صحيحة، لأن من أهل العلم من يجعل الصحيح بمعنى المقبول، لأن من أهل العلم من يجعل الصحيح بمعنى المقبول، فيندرج فيه كل حديث قبل، وهما الصحيح والحسن، فالصحيح والحسن يسميان حديثا مقبولا. وبعض أهل العلم يطلق اسم الصحيح بما يشمل هذا وذاك. ومن أشهر المصنفين الذين جروا على هذا أبو بكر ابن خزيمة وصاحبه أبو حاتم ابن حبان رحمهم الله، فإنهما صنفا كتابا باسم الصحيح، ثم ذكر أحاديث تنزل عن رتبة الصحيح الاصطلاحي ويحكم عليها بالحسن، وهي على الاصطلاح المذكور آنفا مما يشارك الصحيح في ثبوته. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم. وعدة ما في الكتاب من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، وعدة ما في الكتاب من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أي مجردة من أسانيدها، ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن، أما الإسناد فزينة له لا تراد لذاتها. ومن ابتغى حمل السنة النبوية على الوجه الأتم النافع له فإنه يجرد محفوظه من الحديث النبوي عن المتون، فيحفظ هذه 40 ثم يتبعها بعمدة الأحكام، ثم يتبعها ببلوغ المرامي، ثم يتبعها برياض الصالحين، فإن هذا هو أنفع ما يكون له. فإذا أوعب حفظا المتون المذكورة في هذه الكتب 4 وأراد أن يستزيد بعد ذلك على أي وجه كأن يحفظ الأحاديث بأسانيدها، فهذا شيء من حلية العلم وزينته، لكنه ليس من لازم طالب العلم، ولا ينبغي أن ينفق من وقته ما يحول بينه وبين المقاصد العالية في العلم رواية ودراية. ومن بلايا الزمان التشاغل بحفظ الأسانيد مع إضاعة ما يلزم من حفظ العلم، سواء في باب الحديث أو في غيره من أبواب العلم. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب، وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب مع شدة الحاجة إليه وعظم الانتفاع به، فإنه بمنزلة الشرح الوجيز للأحاديث المذكورة مع ما فيه من الاعتناء ببيان لغات الأحاديث المذكورة مما وقع فيها من الألفاظ ويحتاج إلى ضبطه أو بيان ما تعدد فيه من اللغة. وهذا من أجل المطالب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم في عامة أمره وفي حفظ الحديث النبوي خاصة، فإنه لا يسوغ له أن يحفظ الحديث على غير وجهه خشية أن يقع فيما لا تحمد عاقبته، فإن من أهل العلم من جعل ذلك من جملة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب، فحق النحو على من طلب. فيقبح بمقتبس الحديث أن يحفظه على غير الوجه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.